أحسنت، ما حكم ذلك؟ أحسنت. ودخلنا أيضا في باب صلاة الكسوف. الكسوف له سببان، فما هما عند من؟ سبب معنوي وسبب حسي وسبب شرعي. فما هو السبب الحسي؟ يعني اللي قلنا الكسوف له سببان، حسي وكذلك إيش؟ شرعي. قلنا معنوي حسي وشرعي يكون. أحسن. فما هو السبب الحسي الذي يكون الكسوف؟ أحسنت. هذا في كسوف الشمس والقمر، سبب خسوف القمر على القول بيتفق. أحسنت. بينه وبين وبين الشمس، الأرض تكون بين هذا وبين الشمس. طيب، هل هناك فرق بين الكسوف والخسوف؟ أحسن. كثير من أهل اللغة لا يفرق بينهما، ومن فرق بينهما ماذا قال؟ أحسن. هنا فائدة مهمة ما أدري ذكرنا أمس، وهي أنه لا تنافي بين اجتماع السبب الشرعي والحسي. فإن كثيرا من الناس لا سيما من الفقهاء من يستشكل السبب الحسي ويقولون الكسوف ليس له إلا سببا شرعيا، وهو أنه تخويف الله عز وجل عباده من آيات الله عز وجل التي يخوف الله بها عباده. قالوا إذا علم، إذا كان شيئا يعلم بالحس ويعلم بالرياضيات، فإنه حينئذ يذهب إيش؟ تخويف الله عز وجل. كيف يكون التخويف وهذا شيء معلوم؟ يعني يقولون انظر كيف يكون الكسوف شيئا معلوما بالحساب ويدركه الناس قبل وقوعه، مع أن الله عز وجل أخبر أو الشريعة أخبرت بأنه إنما يأتي لأجل تخويف الله عز وجل عباده. واضح هذا الإشكال عبد الرحمن؟ واضح. الآن أنتم تقولون الكسوف له سبب حسي، معنى ذلك أنه يعلم وقوعه قبل وقوعه بالحساب، ليس كذلك؟ إذا كان كذلك فكيف نقول بأنه من آيات الله التي يخوف الله بها عباده؟ لأن كيف يخوف الله؟ نحن نعلم أن هذا آت، أنه يكون كذا وكذا في يوم كذا يأتي، ثم نقول لا، هذا ما يخوف الله به عباده. يعني كيف يتصور، معناه كيف يتصور الجمع بين السببين، بين السبب الحسي وبين الشرعي؟ كيف؟ أي لكن هم يقول الآن نحن نعلم أن هذا شيء واقع، يعني يقع، أولئك يخبرون عنه قبل بمدة أنه يكون كذا. جيد، لا بأس. كيف؟ نعم، ما يلزم، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال إيش؟ يقال انظر هنا، يقال هنا كون الأشياء تأتي على حسب الطبيعة لا تنافي أو لا ينافي أن يترتب عليها عقاب أو عذاب من الله عز وجل. فتخويف الله عز وجل عباده بذلك معناه أنه قد يكون بعد هذا عقاب، أو يكون في هذا عقاب من الله عز وجل وعذاب من عنده كما ورد في الأحاديث. فإذا كون الشيء يأتي على الطبيعة يقال لا يمنع أن يترتب على ذلك عذاب من عنده سبحانه. ولهذا يمكن لنا الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي. مثال ذلك، الناس متفقون الطبائع السنوية ترون أن بعض الأيام يأتي البرد ويأتي الحر ويأتي كذا أليس كذلك، وتأتي الريح، هذا شيء طبيعي أليس كذلك، ولكن يكون قد يكون في ضمن ذلك عذاب من الله عز وجل. ألا ترون أن بعض الناس يحصل لهم تحصل لهم أمراض بسبب تقلب الأجواء مع أن هذا شيء طبيعي؟ قد يموتون أليس كذلك؟ كثير من الناس يرون مع تقلب، لا سيما لما يتقلب الجو بسرعة إلى برد أو كذا، كثير من الناس يموتون. إذن هل يمنع ذلك؟ هل يمنع هذا معرفة أو كوننا كنا نعرف أن هذا شيء طبيعي أن هذا كذا، هل يمنع أن هذا قد يترتب عليه عقاب؟ ما يمنع ذلك. فيقال إذن الله عز وجل يخوف هذا عباده مع معرفتنا له، لأن هذا شيء لا تنافي بينهما أصلا. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر أمثل لهذا، فمثلا قوم عاد بماذا أهلكوا؟ بالريح، والريح في الصيف أمر عادي طبيعي أليس كذلك، وهذا كان في وقت مع ذلك، ومع ذلك لما جاء الريح كانوا يقولون الحمد لله هذا عارض إيش ممطرنا، كانوا يرون هذا شيء طبيعي، يرون أن هذا نعمة، فجعل الله عز وجل ذاك إيش عذابا لهم، بل هو ريح فيها عذاب أليم. انظر، فمعنى ذلك أن الشيء المتوقع المعلوم إتيانه قد يكون عذابا من عنده سبحانه وتعالى. فلا يستشكل ما يستشكل بعض الذين لم يدركوا هذه المسألة ويقولون هذا باطل، أنه يعلم باطل، كيف يعلم وهذا تخويف من الله وهذا كذا؟ قال ما فيش مانع بين هذا وهذا، ما يوجد مانعا بين هذا وهذا. يقول الشيخ الإسلام وإذا كان الكسوف له أجل مسمى، إذا كان الكسوف له أجل مسمى لا ينافي ذلك أن يكون عند أجله، أن يكون عند أجله ما يجعله الله سببا لما يقتضيه من عذاب أو غيره، لا ينافي ذلك أن يكون عند أجله ما يجعله الله سببا لما يقتضيه من عذاب أو غيره. كما أن تعذيب الله، كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة، كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في الوقت المناسبة وهو آخر الشتاء، نعم قلنا الصيف آخر، كقوم عاد كانت في الوقت المناسبة وهو آخر الشتاء، ثم ذكر كلاما طويلا حول هذا، لكن مقصوده ما أشرنا إليه. إذن فالشيء السبب الحسي إنما يجعل الشيء معلوما قبل وقوعه، حتى مثلا الزلازل، حتى مثلا الأشياء، كثير يقولون مثلا يذكرون بعض الدول يقولون المكان الفلاني يكون فيه زلزال يوم كذا وكذا، ويكون فيه موج البحر يوم كذا وكذا، بعضهم لما يخبر هذا يظن أن هذا شيء طبيعي، وبعضهم ينكر يقول هذا غلط، كلا الأمرين خطأ. فالصواب أن هذا نعم شيء طبيعي، بمعنى أنه علم بمثل هذه الأمور التي يدركون بها، ولكن مع ذلك قد يترتب على ذلك عقاب من الله عز وجل. فالذي يتساهل يقول لا هذا شيء طبيعي قد يعاقب الله عز وجل بسبب ذلك، لأن هذه لها أسباب، الصواعق لها أسباب كما تعلمون، وكذلك أيضا أن الزلازل لها أسباب يعلم بوقوعها، لكن هذا من الله عز وجل. قال المصنف، هذه كمقدمة لبعض ما يثار حول هذه المسألة، قال المصنف رحمه الله تعالى، المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم صلاة الكسوف، المسألة الثانية صفتها، المسألة الثالثة ما يستحب عند الكسوف. المسألة الأولى قال المصنف رحمه الله وهي سنة، وهي أي صلاة الكسوف سنة. كون صلاة الكسوف سنة مؤكدة مما اتفق عليه الفقهاء ممن يعتبر بكلامهم، ولهذا نقل غير واحد من الفقهاء إجماع العلماء على أن صلاة الكسوف مستحبة، وليست بواجبة. قال النووي: وأجمع العلماء على أنها مستحبة، على أنها سنة. وهذه الصلاة وقتها عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، هذا بداية وقتها، ويذهب بانجلاء ذلك وانكشافه، انجلاء الكسوف أو الخسوف وانكشافه، فهذا وقت صلاة الكسوف. المسألة التي بعدها، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر، وورد في كل ركعة ركوع. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف، وهي أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، كيفية صلاة الكسوف. ذكر العلماء رضوان الله عليهم على حسب ما ورد في الأدلة لصلاة الكسوف كيفيات مختلفة، أشهر هذه الكيفيات خمسة. الكيفية الأولى وهي أصحها باتفاق الفقهاء وأكملها، هي الكيفية المشهورة: ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان طويلان. أصح هذه الكيفيات؟ مستعجل لأن معي موعد مستشفى، إذا قلنا نقرأ قليلا ونمشي. أصح هذه الكيفيات: ركعتان في كل ركعة، الكيفية الأولى ركعتان في كل ركعة قيامان، معلوم عندكم، وقراءتان وركوعان. كيف يكون ذلك يا إسحاق؟ أولا يقرأ، ثم يركع، ثم يقوم ويقرأ، ثم يركع، هذا معنى قيامان، قراءتان، ركوعان، سجودان طويلان. وهذه أصح الكيفيات كما أشرنا إليه، وأفضلها لثبوت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها. الكيفية الثانية: ركعتان أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات، ثلاث ركوعات مع، يعني سيكون ثلاث يعني قراءات، وكذلك أيضا كلها نفسه. ودليلها حديث جابر في مسلم. الكيفية الثالثة: لا سجودان فقط، سجودان. سيأتي الخلاف الكيفيات كلها بحسب الركوع، بحسب الركوع. الكيفية الثالثة: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات، الثانية كانت كم؟ ثلاثة. الكيفية الثالثة أربع ركوعات، وهذا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما. الكيفية الرابعة: ركعتان في كل واحدة خمس ركوعات، خمس، هذه أكثر، وهذا أيضا في حديث أبي بن كعب في السنن. الكيفية الخامسة: ركعتان في كل ركعة ركوع كباقي الصلوات، وهذا أيضا في مسلم من حديث سمرة. إذن كم معنا؟ وكلها اختلاف إيش واضح في إيش؟ في الركوع. فالكيفية الأولى ركوعان، الكيفية الثانية ثلاث ركوع، يعني مع القيام مع كذا، أيه. الكيفية الرابعة أربع، والكيفية الثالثة أربع، والكيفية الرابعة خمس، والكيفية الخامسة الأخير ركوع واحد كباقي إيش؟ الصلوات. هذه الكيفيات التي ذكرها الفقهاء ووردت بها الأدلة. العلماء لهم مسلكين في توجيه هذه الكيفيات. المسلك الأولى الجمع بين هذه الروايات، وأنها كيفيات مختلفة، فأيهما فعل الإنسان فأيها فعل الإنسان فقد أحسن. يقولون يجمع بين هذا بأن يقال هذا من باب التنويع، ما يسمى اختلاف التنوع، كما تقدم معنا في التشهد في صلاة الخوف. يقولون إذن كيفيات صلاة الكسوف مثل كيفيات صلاة إيش؟ الخوف لا فرق بين هذا وهذا، فإنه يجوز الإنسان أن يأتي بأي كيفية أراد، مع أن الاتفاق أن الأفضل هي الكيفية الأولى. وقول هؤلاء مبني على أن على تعدد الكسوف، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل الثانية تارة أخرى. سيأتي قول هؤلاء مبني على تعدد الكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة أخرى. هذا المسلك الأول، وهذا قال به الجمهور، قال به جمهور العلماء. المسلك الثاني ترجيح الكيفية الأولى والحكم على الباقي بالشذوذ أو العلة، وهذا مسلك المحققين من أهل العلم، ويقول به كثير من أئمة السنة رضوان الله عليهم. يقولون الصواب أن صلاة الكسوف لها كيفية واحدة، ولا يصح أن لها كيفيات. الكيفية المشهورة، الكيفية الأولى، أن في كل ركعة إيش ركوعان، هذا هو الصواب. وأما باقي الكيفيات فهو غلط، إما من الرواة وإلا وإما من الصحابة الذين ربما لم يدركوا كيف كانت صلاة الكسوف، فإذا حكموا عليه إما بالشذوذ وإما بالعلة. وهذا قول المحققين وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وذلك لأنه لم يحصل الكسوف في زمن عسلم إلا مرة واحدة، ولم يقع خسوف البتة بالخاء، وإنما الذي وقع في زمنه الكسوف. ولذلك إذا في عددنا عباد خسفت الشمس، فالخسوف لا تظن القمر، إنما في الشمس. وهذا يدل على أن كل الروايات حكاية عن واقعة واحدة، أن كل الروايات كل الأحاديث في قضية صلاة الكسوف إنما حكاية عن واقعة واحدة. ولا يتصور أن تختلف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأنواع وهي واقعة واحدة، لا يتصور أنه صلاة واحدة يصلي خمس ركوع أو خمس ركوعات ركوعين، هذا ما يتصور البتة. ثم إن ظاهر تلك الأدلة فيها أن سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف بين قضية موت إبراهيم ولده عليه السلام، وإبراهيم كم مرة مات؟ مرة واحدة، ما يصور أنه يموت مرتين ثلاثة أربعة، لا، إنما مات مرة واحدة. فهذا يدل كله على أن صلاة الكسوف لها كيفية معينة، وإنما حصل غلط من جهة الرواة أو من جهة من حضر من أصحابنا عليه وسلم وظنوا أن الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله التحقيق أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث، انظر يعني يحكم عليها إما بالشذوذ أو بالعلة، وكان يضعف كل ما خالف من الحديث ويقول غلط، وإنما صلى النبي عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، المسألة التي بعدها وهي المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف، ما يستحب عند الكسوف. ذكر العلماء وهو ظواهر الأدلة أن الأشياء التي تستحب عند الكسوف كثيرة، من أهم هذه والمصنف ما ذكر وهذا من الغرائب خطبة الكسوف. فأهم شيء يستحب عند الكسوف بعد الصلاة الخطبة، خطبة الكسوف، وهو أن يقوم الإمام بعد صلاة الكسوف خطبة واحدة وليست خطبتين. ولعله نسي المصنف رحمه الله هذا. يبين الخطيب في هذه الخطبة إن توهم وجود سبب بطلان ذلك السبب، كما فعل النبي عليه السلام في قضية إبراهيم، فيقول الشيخ الإسلام فكأنهم ظنوا أن سبب الكسوف موت إبراهيم، فبين النبي عليه السلام أن ذلك ليس لذلك، يعني أن الكسوف لم يكن لموت إبراهيم، إن الشمس والقمر آيتان من آياته لقوم عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهذا رد جميل. فكذلك أيضا إن ظن أن هذا إنما وقع بسبب كذا، مثلا بموت عالم كذا، فعلى الخطيب أن يبين ذلك للناس لبيان الاعتقاد الصحيح، وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. كذلك يبين يحث الناس على الاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى، ويحذر من المعاصي ومن المنكرات التي تكون سببا في هلاك الأمم. مما يستحب كذلك ما ذكر الفقهاء التصدق، لأن هذا من أعمال الخير، وكذا ذكر المصنف رحمه الله التكبير والاستغفار وهو داخل فيما أشرنا إليه. اقرأ أنس، هذا خلاصة ما يتعلق بصلاة الكسوف. اقرأ. اقرأ عمار، اقرأ عجل، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: أقول أما كونها سنة فلعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. وأما كون أصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، فلثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس. وأما ورود الثلاثة الركوعات في كل ركعة فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره، ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه، ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي. وأما ورود أربعة ركوعات فثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث ابن عباس. وأما ورود خمس ركوعات فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب. وأما ورود ركعتين في كل ركعة الركوع فهو في صحيح مسلم وغيره من حديث سمرة، وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم، وصححه ابن عبد البر من حديث النعمان بن بشير، وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة. وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار فلحديث أسماء رضي الله عنها: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وهو في الصحيحين. وفي حديث أبو موسى بلفظ: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل ودعائه واستغفاره، وهو في الصحيحين أيضا. وفي حديث المغيرة: فإذا رأيتموهما فادعوا إليه وصلوا حتى ينجلي، وهو أيضا في الصحيحين.
إلى هنا بارك الله فيك.